من جملة الروايات التي يستدل بها على قاعدة الاستحقاق الروايات الواردة في موضوع الصوم، صم للرؤية وافطر للرؤية، ولعل أفضلها رواية القاسوني قال: اليقين لا يدخل فيه الشك، أو لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذه الرواية استدل بها الشيخ قدس سره على قاعدة الاستصحاب، وجعلها من أفضل روايات الباب، لأن هذه الرواية بين فيها ابتداء الكبرى الكلية، اليقين لا يدخل فيه الشك، وتكون مثلا استفادة التعميم منها غير مشبوه بإشكال، غير واضح. لا يحتمل في اللام هنا أن يكون للعهد مثلا، ليس قبله شيء يذكر لكي يحتمل العهدية في اللام. اليقين لا يدخل فيه الشك، كل يقين كبرى اليقين، فتكون من هذه الناحية مثلا أفضل من الروايات السابقة التي كان يحتمل فيها العهدية والاختصاص بباب الوضوء أو الطهور. وعلى كل حال، هذه الرواية وقعت موقع الإشكال والمناقشة من قبل الإعلام. ناقش فيه المحقق النائيني قدس سره لإبراز احتمال أن يكون المقصود من لا يدخل فيه الشك أو لا يدخل فيه الشك أن اليوم المشكوك لا يمكن إدخاله في رمضان، يوم الشك لا يمكنه صومه على أنه من رمضان، فلا ينبغي إدخاله فيه فيما هو متيقن أنه هو الواجب، وهو شهر رمضان، صيام شهر رمضان. فيراد باليقين والشك المتيقن والمشكوك، ويراد بلا يدخل ما هو ظاهره، وهو عدم إدخال يوم الشك في أيام شهر رمضان، وعدم الإتيان بالصوم فيها بنية شهر رمضان. ولعل هذا مفاد روايات أخرى أيضا، أن يوم الشك لا يمكن أن يصام بعنوان شهر رمضان وأن يدخل في شهر رمضان، بل إذا أريد صومه أيضا يصام على أساس أنه من شعبان لا من رمضان. والوجه في هذا التفسير عنده كلمة يدخل، فإن الدخول لا يدخل أو لا يدخل إنما يناسب هذا المعنى، وإلا حمله على الاستصحاب معناه أن نحمل يدخل على معنى النقض، اليقين لا ينقض مثلا في الشك، وهذا خلاف الظاهر. الدخول والإدخال شيء، والنقض والانتقاض شيء آخر. حيث أن الرواية استعمل فيها مادة الدخول، إذن هذا يكون ظاهرا في إرادة ذاك المعنى المفاد بالروايات الأخرى أيضا. هذا التفسير خلاف الظاهر، لأنه أولا حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك خلاف الظاهر. اليقين لا يدخل فيه الشك، يراد به المتيقن والمشكوك، هذا خلاف الظاهر في نفسه، وخلاف الظاهر من ناحية السياق، فإن هذا يجعل حينئذ هذه القاعدة ليست قاعدة عامة. لو يراد باليقين والشك معناهما، وهذه قاعدة عامة، كل يقين لكونه مستحكما لا ينقض بالشك، أما لو أريد من اليقين المتيقن ويراد به شهر رمضان، صوم شهر رمضان بعنوان أنه رمضان وبالشك يوم الشك، سوف تكون هذه الرواية خاصة بخصوص باب الصوم، حينئذ هذا خلاف أيضا ظاهر الجملة الأولى التي هي سياقها مساقها مساق الكبرى الكلية، لا تكون كبرى كلية حينئذ، تكون مسألة خاصة بخصوص باب الصوم بشهر رمضان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذا أيضا لا يناسب التفريع، صم للرؤية وافطر للرؤية. لو كان المقصود أن المشكوك يوم الشك لا يمكن أن يدخل في رمضان، صم للرؤية يعني لا تصوم قبل الرؤية، أي يوم لا تعلم أنه من رمضان لا تصومه بعنوان رمضان، لا تدخله في شهر رمضان. هذا مع بداية الشهر يوم الشك من شعب بين شعبان ورمضان ينسجم، لكن مع يوم الشك في آخر رمضان لا ينسجم، لأن يوم الشك في آخر رمضان أيضا يوم شك مشكوك كونه من رمضان أو من شوال ويدخل في شهر رمضان، فيلزم دخول صوم يوم المشكوك بعنوان كونه رمضان. ولو كان المقصود عدم إدخال المشكوك في المتيقن، حينئذ التفريع بلحاظ جزئه الثاني وافطر للرؤية لا يكون منسجما حينئذ. إذن فهذا التفسير خلاف الظاهر. تفسير آخر ذكره المحقق الخراساني قدس سره في قبال الشيخ، وهو أن المراد من هذه الرواية ما دلت عليه روايات أخرى أيضا في نفس هذه المسألة الفقهية، وهي أنه بالنسبة لدخول أول الشهر لا بد من الرؤية والعلم، أحكام أول الشهر وآخر الشهر في رمضان وفي غير رمضان موضوعها العلم والرؤية، لا بد من الأخذ فيه الرؤية أو رؤية الهلال أو العلم بالهلال بنحو الموضوعية. وأما الظنون والتخمينات والشبهات والاحتمالات لا تكون ميزانا. مفاد هذه الرواية هذا المعنى، صم للرؤية وافطر للرؤية، لا بد من العلم. رؤية هنا أيضا كناية عن العلم بدخول الشهر، لا بد في ترتيب أحكام أول الشهر سواء في أول شهر رمضان أو في أول شهر شوال أو أي شهر آخر من العلم بدخول الهلال، من العلم بدخول الشهر. حينئذ اليقين لا يدخل فيه الشك أو لا يدخل فيه الشك، يكون حينئذ المراد به أن الشك لا يعتنى به، التخمينات لا يعتنى بها، لا بد من الأخذ باليقين ولا يربط الشك باليقين، لا يعول على الشك. الشك له حكم واليقين له حكم آخر، لا ينبغي إعطاء حكم اليقين للشك. هذا الحكم وهو وجوب الصوم في أول رمضان وحرمة الصوم في أول شهر شهر شوال موضوعهما العلم واليقين، فلا يدخل فيه الشكوك والاحتمالات. الأيام المشكوكة والمحتملة لا يكون لها حكم ذلك اليوم، هذا يكون حينئذ معنى اليقين لا يدخل فيه الشك، ويكون حينئذ أجنبيا عن بحث الاستصحاب. هذا معناه أن موضوع أحكام أول الشهر إنما هو اليقين والعلم بدخول الشهر، فما لا يكون ما لم يكن علم ويقين لا يمكن ترتيب هذه الأحكام، لأنه لا موضوع لتلك الأحكام. أخذ اليقين والعلم والرؤية بنحو الموضوعية في موضوع ترتيب تلك الأحكام، فمع الشك لا تترتب، وهذا غير الاستصحاب. الاستصحاب يكون فيه الحكم مرتبا على الواقع لا على اليقين. لو كان الحكم مرتبا على اليقين حينئذ مع عدم اليقين لا يترتب ذلك الحكم، لا يترتب إلا باليقين، من باب أنه لا موضوع لذاك الحكم مع عدم اليقين. وهذا أي ربط له بقاعدة الاستصحاب الذي يكون فيه الحكم مرتبا على الواقع، والواقع له حالة سابقة يمتيقن وحالة فعلية مشكوكة، فتكون الرواية أيضا أجنبية بهذا التفسير البحث الاستصحاب. لعل الوجه في هذا التفسير عند المحقق الخراساني هو أنه الروايات الأخرى الواردة في هذه المسألة الفقهية فيها مثلا إشعار على أنه الرؤية ميزان، صم للرؤية وافطر للرؤية، لا بد من الرؤية وعدم الأخذ بالتظنيات والبينات والشهود الغير واضحين واضحي الصحة من حيث شهادتهم. في بعض الروايات يوجد أيضا تشكيك في الشهود، لو رأته عين لرأته ألف عين، وهكذا لا بد من القطع واليقين. فكأنه يستفاد من تلك الروايات، استفاد المحقق الخراساني من تلك الروايات موضوعية الرؤية أو موضوعية العلم في لا فرق يعني إفطار في آخر الشهر يعني تقصدون؟ ذاك حين إذن هذه الرواية ليست ناظرة إليها، يعني حرمة الإفطار لا تكون موجودة، حرمة الإفطار لا تكون موجودة هناك. أو هكذا يقال أنه كما أن آثار أول الشهر أخذ فيه العلم، آثار آخر الشهر أيضا أخذ فيه عدم العلم بدخول الشهر الآخر، فيكون حكم رمضان باقيا يعني. فكأنه هذا غير الاستصحاب، غير الاستصحاب معنى أنه العلم بدخول شوال موضوع لحرمة الإفطار، أنه ما لم يعلم بدخول شوال يبقى حكم الشهر السابق، لا من باب الاستصحاب بل من باب أن العلم مأخوذ في موضوع حرمة الصوم في أول شوال يوم العيد. فإذا كان العلم مأخوذا إذن ما لم يعلم حكم الشهر السابق يكون باقيا، ولو كدلالة التزامية لدليل أخذ العلم في موضوع الشهر، في موضوع دخول كل شهرين. فمن باب موضوعية العلم والرؤية يكون هذا الحكم، لا من باب حجية الاستصحاب وبقاء عدم دخول الشهر مثلا أو بقاء الشهر السابق. هذا التفسير أيضا فيه مخالفات للظهور من بعض النواحي. أولا في مخالفة للظهور من الناحية التي أشرنا إليها أنها لا يجعل هذا الحكم خاصا بباب أحكام أول الشهر، يعني اليقين والشك لابد أن يراد به اليقين في باب دخول الشهر وانتهاء الشهر، ثم للرؤية اليقين بدخول شهر رمضان موضوعون، واليقين بدخول شهر شوال موضوعون، فكل شهر أحكام تلك الشهور لا ترتب إلا مع اليقين بدخولها، فيكون المراد باليقين والشك خصوص اليقين والشك في باب الشهور والأهلة، وهذا خلاف العموم الموجود في اليقين لا يدخله الشك. هذا اليقين لا يدخله الشك كما قلنا سياق اليقين لا يدخله الشك سياق إعطاء الكبرى الكلية أولا، وهذا لا يناسب أن يكون شيئا مربوطا بخصوص باب الصوم أو بخصوص أحكام الأهلة والشهور. ظاهره أنه قاعدة كلية، وأن باب الصوم والإفطار ونحو ذلك من تطبيق تجعل أن يعني يستلزم أن نقيد اليقين والشك بخصوص اليقين والشك في باب الشهور والأهل، أما في سائر الموارد ليس اليقين موضوعا، يقين الأمور الأخرى. يكون المقصود اليقين، لا بد من اليقين بدخول الشهر في باب الأهل وأحكام الشهور، لا بد من اليقين، فيكون المراد باليقين اليقين في هذا الباب فقط لا في كل باب، وهذا خلاف الكلية والسياق الكلية المستفاد من صدر هذه الرواية. هذا أولا. وثانيا هذا يجعل حينئذ اليقين لا يدخله الشك أشبه بالقضية الواضحة التي لم تكن بحاجة إلى بيان، لو كان اليقين مأخوذا في موضوع أحكام الشهر وأحكام دخول الشهر والهلال في كل شهرين حينئذ لا يحتاج إلى أن يقول اليقين لا يدخله الشك، من الواضح لو كان اليقين موضوعان فالشك له حكم واليقين له حكم آخر. فإذا كان الدخول الشهر موضوعه العلم بدخول الشهر رؤية الهلال مثلا أو ما يكون بمثابة رؤية الهلال، حينئذ ذكر اليقين لا يدخله الشك، يكون كأنه من القضايا الواضحة المسلمة أن الشك غير اليقين. هنا ليس ما دامك لم تتيقن لا ترتب أثر اليقين، لأن اليقين أخذ في موضوع هذا الحكم، إلا أن يكون قد بين في المرتبة السابقة مثلا أنه اليقين مأخوذ موضوعا، وأن اليقين قد أخذ موضوعا، فلا تعطي حكم الشك لليقين، حكم اليقين للشك وشيء من هذا القبيل، أيضا من هذا النحو غير مذكور في الرواية، بخلاف ما لو كان المقصود أن استصحاب وأن الحكم مرتب على الواقع، واقع شهر رمضان وواقع شهر شوال، حينئذ معنى اليقين لا يدخله الشك، أي لا تنقض يقينك بعدم دخول رمضان بشكك بالدخول، فرتب آثار الواقع وهو عدم الدخول، ولا تنقض يقينك بعدم دخول شوال بالشك في دخول شوال، أي رتب آثار بقاء رمضان وهكذا. إذن فهذا التفسير من هذه الناحية أيضا خلاف الظاهر، كما أن أخذ اليقين موضوعا لدخول الشهر وآثار الشهر بنحو الموضوعية للطريقية هذا أيضا ممنوع، فإن هذا استفادته من سائر الروايات أيضا ممنوع، فإن تلك الروايات وإن دلت على أنه لا بد من الرؤية، صم للرؤية وافطر للرؤية، ولا تأخذ بالتغنيات وبالسائل الأخرى، إلا أن هذا ليس بمعنى أخذ اليقين بنحو الموضوعية، الروايات صم للرؤية وافطر للرؤية أيضا قابلة للتفسير بأخذ الواقع موضوعا، واقع الشهر وهو ثبوت الشهر، دخول الشهر، ثبوت الهلال، واقعه موضوع، والرؤية أخذ طريقا، ولهذا تقوم مقامه سائر الإمارات والأدلة وفضل البينات وخبر الثقة ونحو ذلك، فالواقع هو الموضوع، والأخذ الرؤية في لسان الروايات في مثل هذه الأحكام ليست ظاهرة في الموضوعية، في موضوعية الرؤية أو العلم، بل ظاهرة في الطريقية، لأن هذه الأوصاف وهذه عناوين، عنوان اليقين والعلم والشك والرؤية ونحو ذلك، دائما في الأحكام الواقعية هناك قرينة عامة نوعية تحمل على الطريقية، لأن التعامل معها تعامل طريقي عرفا. نعم في موضوع الحكم الظاهري يمكن أن يكون الشك واليقين بنحو الموضوعية، لكن في موضوعات في الأحكام الواقعية دائما حينما يقول لا تكرم إلا من تعلم أنه عالم مثلا، لا تتبع إلا العلم، هذا ليس معنى أن العلم هنا موضوع، العلم طريق إلى ذاك الحكم الواقعي، ومنه الهلال، خصوصا مع وضوح أن الأهلة أمور واقعية ليست أمور تعبدية، الهلال دخول الهلال وعدم دخول الهلال إنما هي من الأمور الحقيقية التكوينية الواقعية، فالرؤية والعلم ونحو ذلك حينما يستعمل في مثل هذه الموارد ظاهرها الطريقية، وأن الحكم يدور مدار الواقع، لكن يريد أن يقول الإمام أنك ما لم تحرز هذا الواقع لا موجب أن تعمل به، صم للرؤية وافطر للرؤية، لا بد لك من العلم، من دون علم لا يرتب هذا الأثر، أي لا محرز لهذا الأثر، لا أنه لا يوجد هذا الأثر حقيقة وواقعا لكي يكون العلم موضوعا، هذا خلافه الارتكاز العرفي الذي يتعامل مع العلم والرؤية والشك والظن في باب الأحكام الواقعية، موضوعات الأحكام الواقعية تعامل الطريقية في تمام الموارد هكذا، وأيضا خلاف مناسبة الحكم والموضوع في باب الأهلة، فإن الأهلة ظاهرة أن الأهلة أمور واقعية ليست أمور تشريعية، حتى أن الشارع يجعل فيها مثلا معنى خاصا أو حكما تعبديا خاصا يأخذ العلم في موضوعه، ومن هنا تقوم أي إمارة أو طريق معتبر يقوم مقام العلم والرؤية، لا يشترط الرؤية بالخصوص في باب صوم شهر رمضان أو في أي حكم من أحكام الشهور الأهلة.
إذن فما
ذكره المحقق الخراساني من أن اليقين أخذ في موضوع ترتيب آثار أول الشهر وأنه مأخوذ بنحو الموضوعية، هذا أيضا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه خلاف ظاهر تلك الأحكام المرتبة على واقع شهر رمضان وواقع الهلال، واقع دخول الشهر والهلال. إلا أنه هنا يبقى في النفس شيء من هذا الاستدلال، فإذن فبهذا يستنتج أن الحق مع الشيخ مثلا الذي حمل لا اليقين لا يدخل فيه الشك أو لا يدخل فيه الشك، يحمله على الاستصحاب، على أن المقصود أن اليقين لا يرفع اليد عن اليقين بعدم دخول الشهر بالشك في دخوله، لا في أول الشهر ولا في آخر الشهر بالنسبة للشهر الآخر، وهذا معناه بقاء الحالة السابقة والشهر السابق. اليقين لا يدخل فيه الشك أي لا ينقض بالشك، اليقين بعدم دخول رمضان لا ينقض بالشك في دخول رمضان. يدخل هنا يستعمل بمعنى ينقض، كما استعمل في الصحيحة الثالثة للزرارة، هناك مستعمل لا ينقض الشك باليقين ولا يدخل الشك في اليقين، هناك عبر هم بالنقض وهم بالدخول، إدخال الشك في اليقين استعمل مع النقض، كلاهما بمعنى واحد، فهما معنيان متقاربان، اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدخل فيه أو يدخل فيه الشك متقاربان، فيمكن أن يكون المقصود من يدخل ينقض أي لا يرفع اليد عن اليقين بعدم الدخول لشهرين بمجرد الشك في دخوله، لا في أول الشهر ولا في آخر الشهر، ولهذا تبقي على الحكم السابق، تستصحب الحالة السابقة إلى أن تعلم بدخول الشهر، ما دامك لا تعلم بدخول الشهر تبقى على حكم الشهر السابق، هم في أول الشهر هم في آخر الشهر، وهذا معنى حجية الاستصحاب، وأن اليقين بعدم الدخول هذا حجة إلى أن تتيقن بالدخول، وهو معنى الاستصحاب، إذ ليس الاستصحاب إلا حجية اليقين السابق وعدم انتقاضه إلا بيقين آخر مثله، كما في بعض لكن انقضه بيقين آخر في إحدى صحاح زرارة، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، كأنه هكذا قال اليقين لا ينقض بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، فصوم للرؤية يعني لليقين بالدخول الشهر الآخر، وافطر للرؤية اليقين بدخول الشهر الآخر، فتدل الرواية بهذا البيان على هم كبرى حجة الاستصحاب، هم تطبيقه في المقام وتفريع صوم للرؤية وافطر للرؤية على ذلك، إلا أنه يبقى في النفس شيء أن يكون اليقين والشك في هذه الرواية، لا اليقين لا يدخله الشك، كما يحتمل أن يكون بهذا المعنى الذي يناسب الاستصحاب، يحتمل فيه احتمال آخر أيضا ينسجم مع الكلية والكبرى الكلية إعطاء الكبرى الكلية، فلا يكون خلاف الظهور الذي أفيد من أن ظاهر الصدر إعطاء الكبرى الكلية والقاعدة الكلية، هذا المعنى الآخر هو أن الإمام يريد لعله يريد أن يبين أن كل حكم من الأحكام كل حكم من الأحكام الإلزامية هذا الحكم لا يثبت إلا باليقين، يعني ما دامك لم تتيقن به أنت غير ملزم به، يريد يبين هذا المطلب أنه ما دامك لم تتيقن بموضوع حكم من الأحكام بمجرد الاحتمال والشك لا يثبت هذا الحكم في حقك، اليقين لا يدخل فيه الشك أو لا يدخل فيه الشك، إعطاء قاعدة ما يشبه قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة، أنك ما دامك لم تتيقن بحكمين بموضوع حكمين لا ترتب آثار ذلك الموضوع، لا من جهة استصحاب بعدم تحقق الموضوع، بل من جهة أنه هذا الشك في نفسه ليس حجة، ما دام لا يقين ولم تستيقن، ما دامك لم تستيقن وغير متيقن حينئذ لا ترتب آثار اليقين آثار المتيقن أشبه بإعطاء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي أيضا قاعدة كلية ليست مخصوصة بباب الصوم أو بباب الشهور. في كل حكم ما لم تستيقن بتحقق موضوع ذلك الحكم أنت غير ملزم بتنفيذ ذلك الحكم، ولا يجب عليك أن تدخل ترتب آثار ذلك الحكم الذي موضوعه غير متيقن. ما هي الوظيفة؟ يعني أنت في سعة عن ذاك الحكم الإلزامي، أنت في سعة حينئذ، فكما أنك في سعة في سائر موارد الشك لا لقاء لا حتى لولا الاستصحاب. أفرض اليقين السابق أيضا ليس بحجة حيث أنك شاك لم تستيقن بترتب بترتب الموضوع عبارة عن السعة، وأنه ذاك الإلزام لا يكون ثابتا. لو استظهرنا من الروايات الأخرى الواردة في نفس الباب التي تشير إلى عدم حجية التظني والظنون والشكوك والاحتمالات، إذن لسان تلك الروايات يناسب هذا المعنى، يعني يريد أن يقول هذه الاحتمالات والظنون ليست حجة، لا بد من اليقين لا للاستصحاب بل لعدم منجزية الشك وللمؤمنية في موارد الشيك، أو لعدم ترتب الأثر إلا إذا تيقظ الإنسان بتحقق موضوع ذاك الأثر. فكان يريد أن يقول لا ترتب أي أثر من الآثار إلا إذا تيقنت بتحقق موضوعه، وإلا من دون اليقين لماذا ترتب؟ لا ترتب، لا لست ملزما بترتيبه بل لا ترتبه حينئذ. هذا الاحتمال أيضا وارد في هذه الروايات، والنكتة في أن هذا الاحتمال هم قويون على الأقل بمثابة احتمال الاستصحاب، أنه لو كان النظر إلى الاستصحاب كان من المناسب أن يشير إلى أن هذا اليقين يقين سابق، اليقين لا يدخل فيه الشك. لم يقل إذا كنت على أنت على يقين بعدم الدخول والآن شككت. الاستصحاب موضوع الترتب الزماني عن يعني الحدوث والبقاء ولو بالحاضر المتيقن لا بالحاضر اليقين، ملحوظ في موضوع قاعدة الاستصحاب. ولهذا نجد أن سائر الصحاح صحاح زرارة مثلا هذا تقول كان على يقين من طهوره ثم شك، فشك في موارد الاستصحاب كون اليقين سابق ولو بالحاضر متيقنه متعلقه لا بالحاضر نفسه، وكون الشك لاحق هذه الخصوصية دخيلة، كون المتيقن حصة حدوثية والمشكوك حصة بقائية، وهذا يحمل على نفس اليقين والشك، يقال كان على يقين ثم شك. هذه النكتة هي مميزة الاستصحاب، هي ميزة الاستصحاب. لو كان النظر إلى الاستصحاب بقاء الشهر السابق كان المناسب أن يقول أنت على يقين قبل يوم الشك بعدم دخول رمضان، فأنت الآن على ذاك اليقين. لم يقل هكذا، قال اليقين لا يدخل فيه الشك، لأن يعني اليقين والشك شيئان لم يفترض أن أحدهما سابق والآخر لاحق، حتى لو كان لو لم يكن أحدهما سابقا على الآخر، وهذا يناسب مع القاعدة الأخرى، قاعدة أن الشك وحده ليس كافيا لترتيب الأثار لا بد من اليقين. فلو كان النظر إلى قاعدة الاستصحاب كان المناسب أن يشار إلى أن هنا اليقين يقين سابق بعدم دخول الشهر، والشك شك لاحق في يوم الشك، فلا ينقض اليقين السابق بهذا الشك، يبقى على اليقين. لسان أدلة الاستصحاب لسان الإبقاء، ولسان الإبقاء يناسب أن ينظر إلى اليقين كأنه قبل الشك وإلى الشك كأنه بعد اليقين، وهذا اللسان في هذه الرواية في صدر هذه الرواية غير موجود، ويحتمل أن يكون مقصوده ذا، ويحتمل أن يكون مقصوده أنه لا بد من تحصيل العلم والرؤية في إثبات أي حكم، فمن دون علم لمجرد الظنون والتظني والاحتمالات لا يمكن، لا من أجل أن اليقين مأخوذ في موضوع الحكم الواقعي كما هو ظاهر كلام المحقق الخراساني، ليشكل عليه بأن هذا يجعل هذه القاعدة خاصة بالمورد ليست قاعدة عامة، بل اليقين مأخوذ في موضوع التنجز لا في موضوع حكم الواقعي، فتكون قاعدة عامة في كل مورد، في كل حكم واقعي من الأحكام التي تترتب على الموضوعات الواقعية. ما دامك لم تستيقن لا يترتب عليك ذاك الحكم، فلا تدخل ذاك الحكم في مورد الشك، لا تدخل الشك في مورد المتيقن، في مورد اليقين. لا تعمل مع الشك ما تعمله مع اليقين من حيث التنجز، فاليقين مأخوذ في التنجز لا مأخوذ في الحكم الواقعي. لنرفع اليد عن عموم القاعدة، عن عمومية الكبرى، تبقى الكبرى على الكلية. فيدور أمر هذه الرواية، هذه الرواية وأمثالها من الروايات، بين أن تكون ناظرة إلى الاستصحاب أو ناظرة إلى هذه النكتة، إلى ما يشبه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة أنه ما لم تستيقن بشيء بموضوع حكم لا ترتب آثار ذلك الحكم ولا تتعامل معه تعامل، لابد لك من اليقين لكي تعمل، لا من أجل أن الحالة السابقة حجة، بل من أجل أن الشك وحده ليس كافيا. هذا الاحتمال أيضا احتمال إن لم يكن أظهر في هذه الرواية من ذاك الاحتمال الذي بحاجة إلى احتمال الاستصحاب الذي بحاجة إلى ملاحظة اليقين سابقا والشك لاحقا، فليس بأسوأ من ذاك الاحتمال، وبالتالي تكون الرواية مجملة على أقل تقدير. ثم أن هناك كلاما ذكره المحقق العراقي، قال بأن هذا الاستصحاب، هذه الرواية لو تمت أيضا لا يفيد، لأن مجرد العلم بعدم دخول شهر رمضان أو عدم دخول شهر شوال لا يكفي لنفي وجوب الصوم في يوم الشك من شعبان ورمضان، ولإثبات حرمة وجوب الصوم أيضا لإثبات وجوب الصوم في يوم الشك من شوال ورمضان، لأن وجوب الصوم موضوعه أن يحرز أن هذا اليوم من رمضان، لا أن ننفي دخول شهر رمضان ودخول شهر شوال. موضوع الصوم أن كل يوم كان من رمضان يجب صومه، واليوم الذي هو أول شوال يكون من أول شوال يحرم صومه، فالحكم مرتب على مفاد كان الناقصة، أي أن يكون هذا اليوم من شهر رمضان وأن يكون هذا اليوم أول شوال مثلا. وأما استصحاب عدم دخول الشهر لا ينفي، لا يقول هذا اليوم ليس شوال أو هذا ليس رمضان أو هذا اليوم هو من رمضان وليس من أول شوال، لا بد لنا أن نثبت أو ننفي بالاستصحاب نفس ما هو موضوع للحكم الشرعي. فإذا كان موضوع ما هو موضوع الحكم الشرعي مفاد كان الناقصة أن يكون هذا اليوم رمضانا، فالاستصحاب لابد أن ينفي أيضا مفاد كان الناقصة، ينفي أن يكون هذا اليوم رمضانا، يعني يثبت مفاد ليس الناقصة، ليس هذا اليوم رمضانا، مع أن استصحاب عدم دخول شهر رمضان هذا الاستصحاب يثبت مفاد ليس التامة لا ليس الناقصة، يقول هذا لم يدخل شهر رمضان، رمضان لم يدخل، لازم عدم دخول رمضان العقلي أن هذا اليوم اللي الآن هو يوم الشك إذن ليس من رمضان، ليس شهر رمضان، إلا أن هذا اللازم لازم عقلي ليس لازما شرعيا. إثبات مفاد ليس الناقصة بمفاد ليس التامة من الأصل المثبت. عدم دخول شهر رمضان يقول شهر رمضان لم يدخل، لكن لا يقول هذا اليوم ليس من رمضان، وهذا اليوم ليس له حالة سابقة يوم الشك، لكي نقول هذا اليوم كان ولم يكن من رمضان فالآن ليس من رمضان، هذا اليوم منذ أن وجد يشك في كونه من رمضان أو ليس من رمضان، فلا فائدة لهذا الاستصحاب. هذا إشكاله أن هذا الاستصحاب حتى لو كان المراد الاستصحاب لا يثبت الأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي مرتب حتى لو كان على الواقع لا على العلم، مرتب على مفاد ليس وكان التامتين نفيا وإثباتا، إثبات الأثر وجوب الصوم على مفاد كانت ناقصة، نفيه بنفي مفاد كان الناقصة أي بإثبات المفاد ليست الناقصة. والاستصحاب لعدم دخول الشهر ينفي لنا دخول الشهر القادم بنحو مفاد كان ليست تامة، أي لم يدخل هذا الشهر، ليس موجودا هذا الشهر. لازمه العقلي أن يوم الشك إذن لي متصف بأنه ليس من شهر رمضان أو ليس من شهر شوال، إلا أن هذا لازم عقلي أصل مثبت، هذا جعله قرينة كأنه على أن هذه الرواية يراد منها ما يقوله المحقق الخراساني. لا قاعدة الاستصحاب، فإن الاستصحاب أيضا لا يصحح التفريع، صوم للرؤية وافطر للرؤية لا يتم على الاستصحاب، لأن هذا الأثر ليس من آثار عدم دخول شهر رمضان الذي له حالة سابقة، من آثار أن هذا اليوم ليس من رمضان، وهذا لا حالة سابقة له إلا بنحو الأصل المثبت إذا أردنا أن نثبته بذاك الأصل بمفاد ليست تامة. هذا الإشكال غير وجيه. أولا لو تم الاستظهار بأن الرواية ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب لنسلم هذا الإشكال ونقول أنه لا يمكن ترتيب الأثر إلا بالأصل المثبت، والأصل المثبت تقدم منه هو فيما سبق أنه ليس عدم حجيته من باب المحذور في حجيته، بل من باب عدم الدليل على حجيته. فلو دلت رواية على حجيته في مورد ونأخذ به ولو في ذلك المورد، فلتكن هذه الرواية في خصوص مسألة الصوم والإفطار قد جعلت مفاد ليست تامة المستصحبة مثبتة لمفاد ليس ناقصة مثلا. هذا أولا. وثانيا سوف يأتي في بحث الزمان استصحاب الزمان أنه إذا كان موضوع الأثر مفاد ليس ناقصة، إذا كان موضوع الأثر مفاد كان ناقصة، فاستصحاب ليس التام مثبت، يعني صحيح يكفي لنفي آثار ليس كان الناقصة. أيضا في بحث استصحاب الزمان سوف نثبت هنا أن الأثر سواء كان مرتبا على مفاد كان التام أو على مفاد كان الناقصة دخول شهر رمضان أو أن يكون هذا اليوم من رمضان، على كلا التقديرين استصحاب عدم دخول شهر رمضان يعني مفاد ليست تامة يكون نافيا بهذا الأثر على كلا التقديرين، ولا يكون من الأصل المثبت، لأن مفاد كان الناقص ينتفي يرتفع كان الناقص بمفاد ليس التامة، أيضا لا يشترط إثبات مفاد ليس الناقص، وقع خلط. بينما إذا كان الأثر مرتب على ليس الناقصة في دليله مفاد ليس التام لا يثبته، وبين أن يكون الأثر مترتب على كان الناقصة وأردنا نفيه بليس التام هناك ليس أصلا مثبتا، فنفي آثار مفاد كان الناقصة بليس التام لا بأس به، ولا يحتاج فيه إلى إثبات ليس الناقصة، إنما نحتاج إلى إثبات ليس الناقصة إذا كان الأثر الشرعي في لسان الدليل مرتبا على ليس الناقصة، حينئذ ليس التام لا يثبته إلا بنحو الأصل المثبت. أما إذا كان مفاد الدليل ترتيب أثر على وجود كان الناقصة فينتفي حينئذ كان الناقصة بمفاد ليس التام أيضا على تحقيق وتوضيح يأتي في محله. وهنا من هذا القبيل افرضوا أننا استفدنا من دليل وجوب الصوم أنه ما هو موضوع الوجوب أن يكون هذا اليوم من رمضان، وهذا مفاد كان الناقصة، مفاد كان الناقصة كما ينتفي بليس الناقصة ينتفي بليس التامة، فينتفي حكمه لا محالة، ولا يحتاج إلى إثبات خصوص ليس الناقصة يكون من الأصل المثبت. هذا ثانيا. وثالثا أصل هذا الكلام غير كامل، فإنه لم يدل دليل على أن اتصاف اليوم بكونه من رمضان شرط لوجوب صوم هذا اليوم، لم يقل إذا كان هذا اليوم من شهر رمضان فيجب عليك صومه، إذا قال هكذا إن كان هذا اليوم أو كل يوم يكون من رمضان يجب صومه، هذا معناه كان الناقص موضوع الوجوب. أخرى يقول إذا دخل الشهر فصومه، من شهد منكم الشهر فليصمه، إذا كان هكذا كما هو ظاهر الآية دخول الشهر موضوع لوجوب الصوم، هذا معناه أن الوجوب موضوعه مفاد كانت تامة لا ناقصة. أن يكون شهر رمضان داخلا، هذا دخول شهر رمضان وتحقق كون شهر رمضان وتحقق وجود شهر رمضان كانت تامة بمعنى الوجود. أن يوجد شهر رمضان، إذا وجد وتحقق شهر رمضان وجب الصوم. إذن فاتصاف اليوم بأنه هذا اليوم من رمضان ليس شرطا في فعلية الوجوب. نعم هو قيد في الواجب، بدخول الشهر ثبت الوجوب. الوجوب ماذا؟ ثبت وجوب صوم الأيام التي النهارات التي تكون من رمضان. فكون اليوم من رمضان والنهار نهار رمضان هذا قيد في الواجب لا قيد في الوجوب. إذن فالوجوب يصبح فعليا باستصحاب مثلا بقاء شهر رمضان، يصبح وجوب الصوم فعليا. باستصحاب عدم دخول رمضان ننفي فعلية الوجوب، لأن الوجوب موضوعه مفاد كانت تامة دخول شهر رمضان، لا اتصاف هذا اليوم بأنه من رمضان. ومفاد كانت تامة تنفيه ليست تامة لا محالة، نقيضه ليست تامة. لم يدخل شهر رمضان ينتفي، أو في آخر الشهر يبقى شهر رمضان. إذن فليس هذا الاستصحاب مثبتا أصلا، حتى لو قبلنا عدم حجية الأصل المثبت لمحل ذاك، حين غير مربوط بالتكليف. حينما يثبت فعلية التكليف ولو من باب الاحتياط يجب صوم هذا اليوم لكي نفرغ عن تكليف اشتغلت الذمة به يقينا ولو بالاستصحاب، لكن من باب قاعدة الاحتياط لابد أن يصوم هذا اليوم، صوم للرؤية وافطر للرؤية. إذن فهذه الروايات على تقدير دلالتها على قاعدة الاستصحاب لا تكون مبتلاة بمحذور الأصل المثبت. أيضا بقيت طائفة أخيرة من الروايات التي أيضا يمكن أن يستفاد منها كبرى الاستصحاب، وهي روايات عديدة تأتي.